الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في سورة القصص: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. لعل الآية الأخيرة التي شرحناها في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لما وقعت الحادثة الثانية كشفت هذه الحادثة الأولى، وكأن الذين كانوا يتساءلون عن الشخص الذي قتل ذلك الإنسان عرفوه من خلال هذه الحادثة الثانية، وبالضبط من خلال قول ذلك القبطي: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذه الكلمة هي التي كشفت الأمر. وبناء على ذلك يقول الله عز وجل: جاء رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مهتم يعني يركض، قال يا موسى إن الملأ يعني القوم أي جماعة فرعون يأتمرون بك ليقتلوك أي يخططون للقبض عليك، فاخرج إني لك من الناصحين. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فخرج منها من المدينة، وقلنا هي مصر، خائفا يترقب، خائفا من أن يقبض عليه فعلا، يترقب أي وكله عبارة عن يقظة وتنبه إلى الجهة التي يمكن أن يأتيه منها الخطر. فكلمة يترقب غير معناها غير معنى خائفا. الخائف عبارة عن شعور الخوف معروف، الترقب نتيجة للخوف، ترقبه وتنبهه من أين يمكن أن يأتيه الخطر، ملاحظته للناس، يقظته وحرصه الشديد، كل ذلك هو معنى الترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. وقد قلنا في الدرس الماضي إن الخوف لا يتناقض مع النبوة والثقة بالله عز وجل، فالثقة بالله سبحانه وتعالى موجودة لدى الأنبياء جميعا، لكن هذه الثقة لا تستدعي أن يعني يكونوا غير خائفين من شيء، ذلك لأن الله عز وجل أودع في هذا الكون أسبابا لمسببات، وأقام فيها سننا وأنظمة، فجعل الصيف حارا فمن الطبيعي أن يتقي الناس حرة، وجعل الشتاء باردا ومن الطبيعي إذن أن يتقي الناس بردا، وجعل الثعبان ساما من الطبيعي أن يخاف الإنسان من سمه. إذن التفاعل مع السنن الكونية التي أقامها الله لا يدل على عدم الثقة بالله عز وجل، العكس، يدل على التفاعل مع نظام الله سبحانه وتعالى الذي أرساه في الكون. يعني ثقتي بأن الله هو الرزاق نعم، وما من دابة إلا على الله رزقها، هذا كلام الله عز وجل. لا تستلزم أن لا أشتغل، وإن اشتغلت واستعملت كل ما أعطانيه الله من قوى ووسائل في سبيل رزقي، هذا لا يعني أنني لم أثق بالله عز وجل، بل العكس تماما هو الصحيح. لو لم أشتغل لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل، لأنني عندما لا أكدح في السوق فمعنى ذلك أنني أقول إنني أريد من الله أن يغير نظامه ويرزقني بدون سعي، وهذا عبارة عن دلال سمج وعبارة عن سوء أدب مع نظام الله عز وجل. إذن فخوف سيدنا موسى لا يتنافى مع ثقته بالله عز وجل، ذلك لأن الشيء الذي يخاف منه سيدنا موسى نتيجة نظام أقامه الله عز وجل، ولكنه في الوقت ذاته كان يعلم أن مصدر الأمن هو الله، وأن مصدر الخوف كله هو الله، ولذلك اتجه إلى الله بالدعاء قائلا: رب نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين، وفي نفس الوقت اتخذ العدة للفرار من هؤلاء الظالمين. فانظروا إلى الجانبين كيف يتكاملان في حياة الإنسان المسلم. لا يمكن للمسلم إلا أن يتصرف في دنياه هذه بجناحين: جناح من الثقة بالله، وجناح من التعامل مع نظام الله سبحانه وتعالى. ولو أنه اقتصر على أحدهما لوقع ولفشل سعيه وسيره على صراط الله سبحانه وتعالى. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خرج من مصر واتجه هكذا ساقته قدمه إلى مدين، ولعلها أقرب مكان إلى مصر من حيث الجهة التي اتجه إليها. لما توجه تلقاء مدين ووجد أنه أصبح على مقربة منها قال متأملا راجيا من الله النجاة: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لعل الله يهديني الطريق الأمثل. كلمة سواء السبيل يعني السبيل المتوسط بين الإفراط والتفريط، سواء يعني المتوسط، سواء السبيل يعني الطريق الذي ليس فيه اعوجاج إلى اليمين، انحراف إلى أقصى اليمين، وليس فيه انحراف إلى أقصى اليسار، وإنما هو عبارة عن الجادة الوسطى التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وواصل سيدنا موسى سيره على قدميه كما قال العلماء إلى أن وصل إلى مشارف المدينة. ولما وصل إلى مشارفها واجهه منها قبل كل شيء ماء، ولعل هذا الماء كان ينبوعا نبع في ضاحي من ضواحي البلدة. لما وصل إلى هذا الماء وجد عليه أمة من الناس يسقون. كلمة أمة تطلق على الجماعة، وإذا أردنا الدقة أكثر تطلق على أي فئة يجمعها شيء، يعني أي فئة من الناس تجتمع على مبدأ، على عمل، على اتجاه، على طريق، تسمى عندئذ هذه الفئة أمة. فإن لم يكن يجمعها جامع فلا نسميها عندئذ أمة. ونظرا إلى أن هذه الجماعة التي رآها سيدنا موسى عند ماء مدين كلها كانت قد تلاقت على عمل واحد سماها الله عندئذ أمة. نعم، ما هو العمل الواحد الذي تلاقوا عليه؟ كلهم عبارة عن رعيان وكلهم جاءوا ليوردوا أغنامهم أو إبلهم أو مواشيهم على الماء يسقوا. فإذا هنالك شيء جامع لهذه الفئة، ما دام هنالك شيء قد جمع هؤلاء الناس على عمل واحد، إذا صارت كلمة أمة صحيحة في حقهم. ومن هنا أطلق على المسلمين الأمة، قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. والحقيقة قبل أن يأتي الإسلام ما كان اسم العرب أمة، لأنه ما كان في شيء بيجمعهم، قبائل شتى وكل قبيلة لها شأنها ولها وضعها ولها آمالها وطموحاتها، وبينها دائما الخصومات المشتعلة، فكيف تسمى أمة؟ لكن لما هداهم الله عز وجل إلى الدين الحق على فترة من الرسل كما قال الله عز وجل واجتمعوا على هذا الدين الحق، صح أن يطلق عليهم اسم الأمة. فقال الله عز وجل عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية. وقد تكون هذه الأمة كثيرة وقد تكون قليلة، يعني لا يشترط فيها الكثرة. وكم كان عدد هؤلاء الناس الذين رآهم سيدنا موسى على هذا الماء؟ الله أعلم. المهم أنه رأى جمعا على الماء، سماهم الله أمة لأنهم كلهم جاءوا لمهمة واحدة. وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي يسقون أغنامه، ووجد من دونهم بعيدا عنهم امرأتين تذودان. لاحظوا الإيجاز دقيق في كتاب الله عز وجل مع الإيضاح والإيجاز المخل. وجد من دونهم امرأتين، عرفنا من هذه الكلمة أن هاتين المرأتين ما كانتا مختلطتين مع الرجال، وأنهما كانا يقفان بعيدا عن جمع هؤلاء الناس وازدحامهم. تذودان، زاد يزود يعني منع، فلان يزود عن عرينه، يزود عن حماه، يعني يمنع الأعداء ويمنع المتربصين من أن يتسللوا إلى عرينه أو أن يتسللوا إلى داره أو أن يتسللوا إلى شيء من حقه. إذن كانت تزودان، ماذا تزودان؟ تزودان أغنامهما طبعا، كلمة تزودان بينت. ووجد من دونهم امرأتين تزودان، أي تمنعان أغنامهما من أن يختلطا، من أن تختلطا بأغنام القوم، مما يدل على أنهما جاءتا تنتظران دورهما لأن تسقيا أغنامهما. والأغنام في ظمأ شديد، ولذلك فهي تسعى سعيها إلى أن تدخل بين بقية الأغنام لتشرب أيضا، ولكن هاتين المرأتين تذودانهما، نعم أي تمنعانهما. فتبين من سياق الكلام أن هنالك مهمة جاءت هاتان المرأتان من أجلها، ولكن الظرف لا يسمح لهما بالقيام بهذه المهمة، وهذا هو الذي دفعه إلى أن يعرض خدمته عليهما. قال ما خطبكما؟ الخطب بمعنى الشأن، يعني ما شأنكما؟ ما خبركما؟ ما القصة؟ ما وقوفكما في هذا المكان؟ طبعا لعله علم من وجود الأغنام التي تذودها هاتان المرأتان، علم الموضوع، لكن لا بد من مدخل إلى يد تقديم يد المساعدة، ولا بد من تمهيد. فكان من مقتضى ذلك أن يبدأ فيسألهما هذا السؤال، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي إننا لا نستطيع أن نسقي أغنامنا حتى يصدر الرعاء، أي حتى يذهب الرعاء. نعم، ورد الرعاء وصدر الرعاء. ورى يعني جاءوا إلى الماء، وصدروا عادوا وابتعدوا عنه. نحن لا نستطيع أن نسقي في هذا الازدحام، مضطرون أن ننتظر حتى يصدر الرعاء، أي حتى يذهب كل بأغنامه إلى حار سبيله. وكأن قائلا يقول: أوليس ثمة من ينوب منابكما، أوليس ثمة من يقوم مقامكما في هذا الأمر الذي لا تستطيعان القيام به فعلا. فأجابتا دون أن يسألهما: وأبونا شيخ كبير، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والمشكل أنه لا يوجد غيرنا يقوم بهذه المهمة، لأن أبانا شيخ كبير عاجز لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، ووالدهما هو سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان فعلا شيخا كبيرا قد فقد بصره أيضا. فسقى لهما، ناب عنهما بهذه المهمة، سقى لهما، أخذ أغنامهما ودخل في الجمع وسقى لهما. ويقول بعض العلماء، ورد في بعض الآثار، أن سيدنا موسى لما رأى ازدحام الناس على الماء وأن من العسير أن يدخل بينهم، كان هنالك بئر قد سد بحجر ثقيل، فاتجه إلى ذلك البئر بعد أن أشير له إليه، وأمسك بالحجر الثقيل الذي كان قد سدت به فوهة هذا البئر فألقاه جانبا، ثم أخذ ينزح من ماء هذا البئر ويسقي الأغنام. وهذا يدل على أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد أوتي قوة وبأسا، وهذا مما اتفق عليه، كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من القوة بمكان. فسقى لهما، المهم أن البيان الإلهي لم يبين كيف سقى لهما، وقد قلنا أننا نتبع في هذا كلام الله ولا نزيد عليه إلا ما جاءنا في حديث صحيح. إن لم يأتنا حديث صحيح في كيفية هذه السقيا نكل الأمر إلى الله. المهم أنه سقى لهما أغنامهما وناب عنهما في هذه المهمة. سقى لهما ثم تولى إلى الظل. لاحظوا تصوير القرآن للحالات وبعبارات قصيرة جدا جدا. فالباري كأنه يريد أن يصور لنا ببيانه الأخاذ ما أصاب موسى من الجهد والتعب في سقيه لأغنامهما، أن يوصف الباري أراد أن يوصف هذا، فكيف وصف ذلك بهاتين الكلمتين؟ سقى لهما ثم تولى إلى الظل. أولا ما قال ثم ذهب إلى الظل، ما قال ثم اتجه إلى الظل، قال ثم تولى إلى الظل. وهل فرق بين كلمة تولى وذهب؟ أكيد. ما الفرق؟ كلمة ذهب يعني ذهب الهوينة، اتجه هكذا، لكن إذا قلت تولى إلى الظل يعني هو كان مكدودا وكان العرق قد تساقط منه وتفصد وجهه عرقا، ونظر فوجد ظلا ظليلا على مقربة أو بعيدا منه، فما كاد أن يصل إليه من شدة التعب ليرتمي في ذلك الظل الظليل. هذا المعنى لا تصوره كلمة ذهب ولا تصوره كلمة اتجه، وإنما تصوره كلمة تولى، لأن كلمة تولى معناها يعني فر إلى الظل، وجرسها أيضا بشدة اللام يحمل هذا الجرس، يحمل معنى الفرار من التعب والحر والشمس ربما اللافحة إلى ذلك الظل الظليل. فسقى لهما، إذن كلمة تولى صورت لنا التعب، الظل ذهابه إلى الظل ليستريح أيضا صورت لنا هذا التعب الذي انتابه. ولما استراح في ذلك الظل أخذ يناجي الله عز وجل قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا كلام عجيب، كلام فيه أدب كبير جدا جدا، وفيه معاني واسعة جدا، لكن هذه المعاني كلها ملفوفة جدا جدا بلفاف من الأدب والبيان السامي. سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ينبئ سيدنا موسى عن فقره إلى ماذا؟ إلى خير لاح له، إلى خير تبينه، إلى خير لم يكن يخطر منه على بال ثم خطر منه على بال إذ رآه. هذا الخير الذي رآه أيقظ بين جوانحه حاجته إلى الله عز وجل، وأيقظ في شعوره افتقاره إليه، وأن لا ملجأ في الكون إلا إليه. فقال هذا الكلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الخير الذي أريتني إياه أنا لست في غنى عنه، أنا فقير إليه. فماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام أن سيدنا موسى تذكر النعمة التي ينعم الله بها على الرجل إذ يكرمه بسكن من زوجة صالحة، والنعمة التي ينعم بها الله على الزوجة إذ يكرمها بسكن صالح. هذه هي النعمة، هذه النعمة لاحت لسيدنا موسى على البعد، وتذكرها وتذكر أنه الملجأ والمعاذ في ذلك، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا الكلام يشكل مقدمة للكلام التالي فيما بعد. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخر الآية. نقف عند هذه الآية ونتمم شرحها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.